بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ما بقي على شهر رمضان إلا أيام معدودة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من عباده المرحومين الفائزين. وهذه مقدمة وجيزة فيها تنبيهات للصائمين قبل شهر رمضان، وهي من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن هذه التنبيهات، التنبيه الأول: لا تكن ممن يخوض مع الناس عند بداية شهر رمضان في رؤية الهلال، وأن رؤية البلد الفلاني خطأ، ورؤيتنا لعلها لا تكون صوابا، وهكذا، كما نسمع ذلك في كل سنة عندما تختلف بلاد المسلمين في دخول شهر رمضان، فيحصل حديث ولغط بين الناس، وربما ما صمنا الصيام المطلوب منا والمفروض علينا، ربما فاتنا يوم من رمضان، وهكذا. وفي الحقيقة هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، والواجب على المسلم أن يتبع حاكمه في البلد الذي هو فيه. حتى لو سافرت إلى بلاد أخرى وصاموا رمضان قبل بلدك أو بعد بلدك، تصوم كما يصوم أهل البلد الذي أنت فيه، كما يصوم أهل البلد الذي سافرت إليه، وما تقول أنا أتبع بلادي، لأن هذا يزيد فرقة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فهذه الأحكام تتعلق بجماعة المسلمين. فإذا أعلن في بلد أنت فيه أن غدا رمضان، تصوم معهم. وأما ما ينظر مثلا بعض الناس إلى الهلال، يقول: لا، هذا الهلال كبير، وهذا الهلال ليس لأول ليلة أو لثاني ليلة، ويبدأون يشككون في دخول الشهر. فأيضا هذا في الحقيقة من الغفلة، من قلة العلم، لأنه ثبت عند مسلم من حديث أبي البختري رحمه الله أنه قال: خرجنا للعمرة فنزلنا ببطن مكة، قال: فترى أين الهلال؟ يعني كانت أول ليلة من رمضان يتراءون فيها الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. يعني رأوا أن حجم الهلال كبير، وهذه أول ليلة يتراءون فيها الهلال، ليلة يعني دخول شهر رمضان، فرأوا أن الهلال كبير في حجمه. فسألوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني لما ذهبوا إليه بعد ذلك، لما يعني كأنهم رجعوا من السفر أو ولقوا ابن عباس، فسألوه عن ذلك، فقالوا: إن ترأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. فقال ابن عباس: أي ليلة رأيتموه؟ فقالوا: رأينا ليلة كذا وكذا، يعني وهي أول ليلة من رمضان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مده للرؤية. وفي رواية: إن الله أمده لرؤيته، يعني الله تعالى أطال في مدة ظهور الهلال. وكما تعرفون في الليلة الأولى الهلال أول ما يطلع يبقى زمنا يسيرا ثم يغرب ويختفي، وكلما تأخرت الليالي يطول بقاء الهلال ويكبر حجمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن الله أمده للرؤية، يعني الله تعالى شاء أن يزيد في مدة بقاء الهلال في السماء حتى يراه المسلمون. فإذا هذا بأمر الله وبمشيئة الله يفعل ما يشاء. إن الله أمده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، يعني هذا الهلال لليلة التي رأيتموه فيها، وهو هلال أول رمضان. فهذا فيه رد على من يزعم أن الرؤية خطأ بسبب ماذا؟ بسبب كبر حجم الهلال، وكما جاء في بعض الأحاديث أن هذا من علامات الساعة انتفاخ الأهلة. فهذا ليس مقياسا الإخوة في دخول الشهر أنك تنظر إلى كبر حجم الهلال أو مدة بقاء الهلال. فالحمد لله هذا الدين دين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. قال: فإن غم عليكم، ما رأيتموه بسبب غيم أو غبار أو أي سبب، قال: فاقدروا له 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. والأصل نعم أن إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين، الأصل أن تكون بلاد المسلمين واحدة ويعلنون هذا في كل البلدان ويتفقون على دخول الشهر، هذا هو الأصل. لكن بسبب تفرق المسلمين إلى دول أصبح لكل دولة رؤيتها، فالأصل هنا أن لا يزيد المسلم الأمر فرقة، فيتبع ولي الأمر الذي هو في بلده ويصوم مع الناس كما عرفنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تنبيه آخر يتبع هذا التنبيه، أن بعض الناس إذا حصل مثل هذا ورأى أن بعض البلدان تقدمت في الصيام، أو أنه رأى الهلال كبيرا فيتضايق ويقول: نحن ما صمنا الصيام الشرعي وأنقصوا من صيامنا يوما، أو ربما إذا تراء الناس هلال شوال وأعلنوا أن غدا العيد وما أتموا الشهر 30، فيتضايق ويحزن ويقول: فاتنا يوم من رمضان وفاتنا الأجر عند الله. وأيضا هذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شهران لا ينقصان. كيف لا ينقصان؟ يعني نعم الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، لكن شهر رمضان وشهر ذو الحجة لا ينقصان، يعني في الأجر، وإن نقصا في عدد الأيام. فإذا حتى لو صمنا 29 يوما فالأجر محفوظ عند الله تعالى والحمد لله. قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. ثم أيضا من التنبيهات أن المسلم ينبغي عليه أن يتهيأ لدخول شهر رمضان، يهيئ نفسه. وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل دخول شهر رمضان أن يبلغهم شهر رمضان. تخيل نحن الآن بدأنا في أواخر شعبان نكثر من هذا الدعاء، نقول: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لكن انظر إلى بعض السلف كيف كانوا يدعون الله قبل 6 أشهر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهر شعبان. نعم هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ويغفل الناس عنه، وكذلك من الحكم كما ذكر العلماء أنه مقدمة لشهر رمضان. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ويصومه كله إلا قليلا، وهذا فيه تهيئة عظيمة لشهر رمضان. ومن أعظم ما يجعلك توفق لحسن العبادة في شهر رمضان أن تهيئ نفسك بتذكر عظيم نعمة الله تعالى في شهر رمضان. اعرف قدر النعمة التي ستدركك في شهر رمضان، نعمة عظيمة الإخوة. كما في القصة المشهورة في قصة الرجلين اللذين أسلما معا ثم جاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما ثم تأخر صاحبه بعده بسنة فمات على فراشه. وقد نزل عند طلحة بن عبيد الله، كان مهتما بشأنهما، فلما مات الآخر يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال فأريت الجنة يعني في المنام، قال فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد. فقام طلحة متعجبا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان، أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. انظر، هذا شهيد في المعركة، لكن هذا من الله عليه فأطال في عمره، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، فأدرك شهر رمضان وصامه، فرفعه الله هذه الدرجات العالية بسبب إدراكه شهر رمضان، نعمة عظيمة. وذلك الإخوة، كلما عرف العبد قدر نعمة الله عليه وشكر نعمة الله عليه وفق لحسن العمل والعبادة، وهذا هو مفتاح التوفيق ومفتاح الهداية. نحن في شهر رمضان نحتاج والله إلى هداية من ربنا تتنزل على قلوبنا حتى نعرف قدر هذا الشهر، ونستغل كل دقيقة في هذا الشهر، ونقبل على الله إقبالا عظيما، ونحسن في صيامنا وتلاوة القرآن، وتخشع قلوبنا في صيامنا وفي تلاوة القرآن، هذه هداية تتنزل على القلوب. طيب كيف الله تعالى ينزل على قلبك هذه الهداية؟ إذا علم الله من قلبك الصدق، وأنك تعظم ما عظمه الله، وتعظم هذه النعمة التي أنت فيها. ولهذا لما تعجب المشركون من إيمان فقراء الصحابة، وكيف الله هداهم للإيمان وهم فقراء ضعفاء، ونحن ما هدانا ونحن السادة الأغنياء، قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء يعني الفقراء من الله عليهم من بيننا، كيف يهدي الله هؤلاء وما يهدينا نحن؟ قال الله تعالى انظر إلى السر، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله يعلم ما في قلوب هؤلاء من معرفة قدر نعمته، وأنه إذا أنعم عليهم سيشكرون هذه النعمة وسيقدرونها قدرها وسيقبلونها ويعظمونها ويثنون على الله بها ويعملون في طاعته جل وعلا. فأعطاهم الله هذه الهداية، وفقهم الله. قد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذا من أعظم ما تدخل به شهر رمضان، أن تكون عبدا شاكرا لله. والشكر الحقيقي يكون بالعمل الصالح، الاجتهاد في العمل، في البعد عن المعاصي والمحرمات، بالتوبة النصوح، لأن الله تعالى يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقول الحمد لله بلسانه لكن يعصي الله بجوارحه، ينظر إلى الحرام ويستمع للحرام ويتكلم بالحرام ولا يبالي بأعراض الناس ولا بتفويت الصلوات ولا بعقوق والديه وهكذا، ويظن أنه من الشاكرين. كيف تكون شاكرا وأنت تعصي الله بهذه النعم بهذه الجوارح التي أنعم الله بها عليك؟ فإذا من أراد حقا أن يوفق في شهر رمضان عليه أن يستقبل شهر رمضان بتوبة نصوح، وأن يصدق مع ربه ويعلم قدر نعمة الله عليه، ويكثر من حمد الله وشكره. ثم العبد ما له حول ولا قوة إلا بالله، استعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأعظم ما ينفعك في شهر رمضان أن تقبل على تلاوة القرآن وعلى الإكثار من الدعاء، وأن تجتنب المعاصي حتى تصوم صيام تقوى، صيام يحبه الله. لكن لن توفق لهذا إلا إذا استعنت بالله. قال واستعن بالله ولا تعجز، فترك الكسل والنوم والملل، وأقدم على عبادة الله تعالى بصدق وإقبال، واستعن بالله. كلما شعرت في نفسك بشيء من الفتور والكسل قل لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله حتى توفق في هذا الشهر الكريم. وأيضا من التنبيهات، اقرأ مع أسرتك أحاديث فضل الصيام. ما أجمل أن تجتمع الأسرة في نهار رمضان ولو لدقائق معدودة على قراءة أحاديث فضل الصيام، مثلا من كتاب رياض الصالحين أو من كتاب الترغيب والترهيب أو تحقيق للشيخ الألباني صحيح الترغيب والترهيب، اقتصر على الأحاديث الصحيحة، تقرأ هذه الأحاديث. لأن القراءة في أحاديث فضائل الصيام وإن كنا سمعناها كثيرا لكنها تجدد الهمة وتشعل النشاط، فيتذكر الصائم ما هو فيه من النعمة العظيمة من الفضل العظيم، فهذا يجدد له النشاط ويرفع همته ويجعله يبتعد عن المعاصي وعن سفاسف الأمور في شهر رمضان وعن المسلسلات والمضحكات، وما ينظر إليها ولا يلتفت إليها، لا يلتفت لا إلى تلفاز وإلى لا إلى مقاطع أو موبايلات، يقبل إقبالا عظيما على ربه جل وعلا. ولهذا مثلا ما أجمل أن تعيش مع هذه الأحاديث بقلبك، تستشعرها بقلبك حقيقة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. الله أكبر، عندما تعيش هذه الأجواء فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. الله أكبر، هذا حقيقي، تستشعر هكذا بقلبك أن الآن في شهر رمضان أبواب الجنة مفتحة، أبواب السماوات مفتحة، كأن الأرض اتصلت بالملكوت الأعلى، كأنه ليس هناك أي حاجز بينك وبين عرش الرحمن. الله أكبر، لأن السماوات أبوابها مفتحة. طيب ماذا فوق السماوات؟ الجنة فوق السماء السابعة أبوابها مفتحة، وسقف الجنة عرش الرحمن. الله أكبر، تشعر بالقرب من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية جاءت متوسطة في آيات الصيام في سورة البقرة، لأن شهر رمضان شهر القرب من الله، كأن الله يقول لنا: هلموا إلي يا عبادي قد فتحت لكم دار كرامتي. فمن الذي يتأخر بعد هذه الدعوة الكريمة من رب رحيم كريم جل جلاله؟ اقبل الدعوة واقبل على ربك. فالمحروم حقا من حرم نفسه في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين المرحومين، صلى الله تعالى لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما، صلى الله تعالى أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.